يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل. وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لازلنا بنتحدث عن علامات الساعة. ليه بنتكلم عن علامات الساعة؟ المسألة مش مسألة تخويف ولا مسألة ترهيب، المسألة مسألة حقائق، والحقائق إنما تسوقها الأحداث والظواهر الحقيقية، ولا يسوقها كلام مرسل ولا خطب رنانة، وإنما الحقائق على الأرض. كما قال القائل: السيف أعظم أنباء من الكتب. يعني الأحداث أشد إثباتا للحقائق من الكلام، لكن لما يكون الكلام كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى الكلام أساسا هو اللي عندنا حقائق. نحن نصدق الله أكثر مما نصدق أنفسنا، ونصدق رسول الله أكثر مما نصدق أعيننا التي ترى وآذاننا التي تسمع وجلودنا التي تحس وتشعر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله كلام الله سبحانه وتعالى عندنا يقين، عندنا ثابت، ولكن الأحداث تزيد اليقين وترفع الإيمان. وكما قال البخاري رحمه الله: الإيمان درجات والعلم درجات. وقال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولكن ليطمئن قلبي. فتعالوا النهاردة نشوف ايه هي علامات الساعة اللي مفروض للأسف الشديد انها بتتحقق في زماننا، ونشوف كمان اسباب تناولنا لهذا الامر قبل ما نشوف المقاطع بتاعتنا. من اسباب كلامنا في علامات الساعة تغير احوال الناس، وده بالنسبة لي امر يعني شديد جدا. ليه؟ لان الناس اذا تعاملوا مع بعضهم البعض، الناس لما يعني بيتعاملوا بالاموال بيتعاملوا فيما بينهم، لما بيتعاملوا في الزواج فيما بينهم، بيتعاملوا في الثقه والاسرار والاخبار، بيتعاملوا ايضا مع بعض. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الناس اذا تغيرت احوالهم. طيب اذا كان الناس كاذبين، من يصدق من؟ واذا كان الناس خائنين، من يأتمن من؟ واذا كان الناس يحبون الاشاعات، لما الواحد يحب ان يشيع اخبار كاذبة، او انه يبقى الانسان يعني يهتدي الى الاخبار ازاي؟ ده كلام خطير جدا. ده معناه ان دائرة الايمان ودائرة المؤمنين بتضيق، بتقل، بتنحسر. يعني ده معناه ان لما يفشو الكذب وتفشو الخيانة، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، ده معناه انك تضيق دائرة تعاملاتك، لا تعامل الا الأمناء، ولا تأتمن إلا الأتقياء، ولا تصدق إلا أهل الدين الصادقين اللي انت عارفهم، اللي انت عارفهم. وليس كل من ادعى أنه من أهل الدين فهو من أهل الدين. ولذلك يا إخواني، العلامات دي في منتهى الخطورة. ده معناه أن الحياة أصبحت شبه، يعني مش بنقول بقى صعبة، لا، أصبحت شبه العذاب. انك انت تروح تتعامل مع حد بمالك يقوم يضيعه لك، وتتعامل مع حد بامانتك واسرارك واخبارك يقوم يفشوها ويفسدها ويخرجك انت في دائرة كنت بعيد عنها تماما. وأصبحت طاقة الناس بدل ما هي بتستهلك في الإيمان والطاعة والأعمال الصالحة أصبحت تستهلك إما في ضياع أموال وأوقات وحسرات وأحزان من أحداث لم يكن الإنسان يحتسبها ولا على باله ولا على بؤرة شعوره ولا على توقعه الزمني ولا العملي. هتبدأ الأمور تبقى صعبة جدا. قل لي بالله عليك تشارك مين في مشروعك التجاري؟ هتلاقي ان صعب جدا انك تنتقي واحد وتديله فلوسك. قل لي تزوج بنتك لمن؟ هتلاقي نفسك محتاج تدقق مرة واثنين وعشرة لحد ما تلاقي واحد اقرب لحسن ظنك. قل لي بالله عليك تأتمن مين على اسرارك؟ لما الناس تبقى قاعدة مع بعضها ويسجلوا البعض للأسف الشديد مرة من المرات حصل ان واحد كنا بنتكلم في احد الاماكن وبعد ما اتكلمنا وسألنا واستفتانا في جلسات يعني المفروض انها طبيعية وعادية تماما فضل يوقع الجالسين في أسئلة ويسألهم أسئلة يعني يوقعهم بها في حرج والآخر خالص قال لهم ده أنا كنت بسجل لكم وهعلن التسجيل ده على الملأ وبيهددهم. وللأسف الشديد أن هذا الرجل كان يعني له لحية وله طبعا الوضع ده يقلق. الكلام ده أنا شفته بعينيه الوضع ده يقلق والأخطر من كده أنه يتصور أن ده دين. الأخطر من هذا أنه يتصور يعني لو واحد أساسا كان يخون آخر لمجرد أنه طماع فده ممكن يتوب أو ده الناس تفهمه. لكن لو تصورنا أن واحد بيخون إنسان على أن ده يستحق الخيانة وأن دين بيقول له خون أو ده بقى المستحيل بعينه. ده شيء خطير في منتهى الخطورة. ده بيقلب الدين. ده بيلبس على الناس دينهم وبيخلي الناس يعني والعياذ بالله تعالى يبعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله وعباده المؤمنين. لما تشوف ان واحد بيكذب اهو ده ممكن يكون مثلا عنده ضعف معين او انه خايف من حد او كذا. لكن لو تصور ان الكذب ده دين دي تبقى كارثة. عمر الكذب ما يبقى دين وعمر الدين ما يبقى كذب. لو تخيلنا ان واحد بيفتي في الدين بغير علم تصورا منه انه فاهم صح قد تفهمها ولكن ان واحد يتعمد ان فهم الدين يكون هو الفهم الخطأ وينشره بين الناس ويعمل فيه روايات ويجيب فيه افلام وينشرها في السينما ويبقى مسمها كمان ديني ويعملها على انها بقى ده شيخنا ومولانا وكذا وكذا دي تبقى كارثة الكوارث. لما واحد يهاجمك في دينك قد تفهمها ان ده اساسا قليل الدين او قليل الفهم او عديم الدين اصلا او من المنافقين. لكن لما يكون الرجل ده تعمده يقول لك هو ده الدين اللي هو الدين اللي طعنوه وهلهلوه وتركوه وأولوه وحرفوه ونفوه واللي مش قادرين ينفوه أو مش قادرين زي القرآن الكريم مش قادرين ينفوه أو يكذبوه بيحرفوه ويحرفوا تفسيره. ده الأول كان يعمل كده مع نفسه لكن دلوقتي بيقولك لا هو ده الدين وهو ده الدين الجديد أو ده الخطاب الديني الجديد واللي عندك ده مش دين أصلا اللي انت فاهمه ده خطأ. تخيل بقى لما ده يحصل. قول لي بالله عليك انتقل التكذيب بدل ما كان يكذب الصادق من البني ادمين من الانسان ومن العلماء اصبح الان يكذب الله ورسوله واللي مش قادرين يكذبوه بيحرفوا تأويله وتفسيره لحد ما يوصلوا للكذبة اللي هم عايزين يثبتوها. شفت بقى الموضوع وصل لحد فين عشان تعرف ان مسألة خطيرة للغاية. مسألة علامات الساعة خطيرة للغاية. تغير أحوال الناس خطير للغاية. لكن المشكلة الكبرى إن الناس بتوصل للانحراف الخلقي والعملي والقولي والعقدي لدرجة إن هم تتغير الدنيا بسببهم. يعني التغيرات الخلقية والقولية والعقدية عند الناس هتغير بعد كده مجرى الحياة. الأنهار والبحار هتتغير والرياح والهواء هيتغير ودرجات الحرارة هتتغير لحد ما تتغير الأرض من تحتهم والسماء من فوقهم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. يبقى ده التغير، لكن تغير لقيام الساعة ده الأخطر، ده معناه ان احنا رايحين في مكان وفي وقت وفي حال قد تصعب فيه التوبة، قد يصعب فيه الرجوع، وقد تصعب فيه الأوبة، وقد يصعب فيه الإنسان انه يصلح ما أفسده غيره وهكذا. لذلك احنا بقول لحضراتكم حلقاتنا، هذه الحلقات لعلامات الساعة احنا بنحاول فيها نحط ايدينا على امراض موجودة ونستوضح بيها المشاكل اللي موجودة والمستقبل المنتظر لهذه الامة حتى نكون على بينة. تعالوا نشوف بقى حضراتكم العلامة اللي احنا بنتكلم فيها الليلة دي. هذه العلامة علامة الحقيقة خطيرة جدا. ليه؟ لأنها موجودة في أرض كلها صراع، وهي أرض العراق. إيه اللي موجود في أرض العراق؟ معروف أن أرض العراق فيها الرافدين، رافد للبترول ورافد آخر للمياه اللي هو نهر الفرات. نهر الفرات يا إخواني أصبح ينحسر. الآن النبي عليه السلام قال: ينحسر نهر الفرات، أو قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. فيقول الذي عنده، الناس بقى هتبدأ تذهب، فيقول الذي عنده: لو تركناه للناس لاذهبن به كله، فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا الأول الجبل النهر هينحسر، هيجف يقل ماءه، وبعدين يخرج منه أو يظهر في داخله جبل من ذهب، وبعد كده تبقى دي من علامات الساعة والناس تقتتل عليها. تعالوا نشوف المشهد اللي جاي عشان نعرف ان الموضوع في منتهى الخطورة. الآن نهر الفرات ينحسر، والآن نهر الفرات يجف ماؤه وتقل مستوياته إلى مستوى سترونه بعينكم. تعالوا نشوف أحد هذه العلامات من علامات الساعة في نهر الفرات في أرض العراق العزيزة العظيمة. تفضلوا معي.
ينحسر نهر الفرات عن جبل من الذهب، ويتسامع الناس بهذا الكنز العظيم ويتقاطرون من كل جانب في سباق محموم للحصول عليه والاستئثار به، فتتهافت نفوسهم. وبعد ذلك تحدث المجزرة الكبرى التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث يقتل من كل 199. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، فيقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا أنجو. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا.
نهر الفرات الذي كانت تصل مياهه إلى حافات الطرق سابقا تراجع بشكل كبير حتى أصبح أقرب إلى الساقية منه إلى نهر.
شارع النهر ببغداد يبدأ علي مع شريكه ثائر منذ ظهور أول خيوط النهار عملهم في البحث عن قذاذات الذهب الذي يخرج من مكان تصريف المياه. الشريكان يمكثان ساعات طويلة وهما يبحثان بإمعان وتركيز بين ذرات الرمل عن قطع صغيرة من الذهب أو حتى الفضة.
وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199.
إن المراكز التخصصية والعلمية قد سجلت 90 القرن الماضي ارتفاع مناسيب نهر الفرات إلى أوجه وإلى الذروة، حتى حتى بلغت أنه 4 أمتار مناسيبة أو تعدد هذا الرقم، إلا أنه في السنوات الأخيرة في الفترات الأخيرة قد تراجع هذا المنسوب حتى كاد أن يصل إلى المترين أو دون ذلك، وهذا أثر سلبا على واقع السياحي الواقع الاقتصادي.
نقف الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب يقتتل عليه كل 100 لا ينجو منهم إلا واحدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي وأولادي وبناتي. نكمل موضوعنا فيما رأيناه قبل الفاصل. شفت حضراتكم بقى المشهد، نهر الفرات اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم فيه، يقول يعني حسر نهر الفرات. نهر الفرات ده طول عمره ميته بتصل إلى الطرقات في الشارع، ويا ما حدثت فيضانات على ضفاف الفرات، ويأتي بالخصوبة ويأتي بالزرع ويأتي بالثمار بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. دلوقتي هذا الماء بينحسر ويجف، النهر يجف في ماءه وتنحسر مستوياته وبينخفض الماء، والآن الناس بدل ما كانت المية هي اللي بتمشي فوق الطرقات، دلوقتي الناس بقوا يمشوا داخل النهر على أرض يابسة بيجف ماؤها. نهر الفرات انحصر تقريبا نصفه أو أكثر من نصفه، أكثر من نصف الماء نزل في سنوات معدودة. والخطير في العلامات اللي احنا بنقولها دي كلها من العلامات الصغرى صحيح، ولكن الخطير انها بسرعة شديدة جدا، بتجري بسرعة شديدة جدا. يعني احنا في 20 سنة الاخيرة ظهرت علامات كثيرة جدا. للأسف الشديد يعني نرجو ألا نكون من أهل الأرض الذين ستقوم عليهم الساعة، لأن النبي عليه قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وإذا ظهرت علامة واحدة من العلامات الكبرى فستظهر بقية العلامات على إثرها، يعني وراءها مباشرة ستظهر بقية العلامات في منتهى السرعة. فإذا ظهرت علامة ظهرت بقية العلامات كفرط العقد. شوفوا الواحد لما يبقى معاه سبحة أو مع أو أخت من الأخوات، امرأة مثلا أو شيء معاها عقد، يعني عقد وتقطع منها، شوف حبات العقد بتنفرط إزاي، يعني بمنتهى السرعة. فنرجع بقى للعلامة المفزعة، وهي تغير أخلاق الناس. الناس مبقاش عندها تسامح. يعني زمان كان الإنسان، زمان دي من كذا سنة بسيطة، يعني 4-5-6 سنوات، كان الناس عندهم مسحة تسامح، جانب إنسانية، جانب روحي، حتة دين، ورع، حياء. دلوقتي للأسف الشديد قد تتوقع أي شيء يحدث في الشارع، في البيوت، مع في المعاملات، تتوقع ان الناس يهتكوا أستار بعضهم البعض، يسبوا بعضهم البعض، سواء كان طوائف او احزاب او افراد على مستوى الفرد والجماعة. الناس بدأوا يتحزبوا، بدأوا ينقسموا، بدأوا بأسهم يكون بينهم شديد. وأيضا إسالة الدماء بقت سهلة خالص، سهل جدا ان واحد بيكلم واحد يطلع المسدس ويموته، سهل جدا ان واحد يحرق واحد، يحرق انسان زيه سبحان الله العظيم. دلوقتي بقى طبيعي جدا تلاقي الاب بيقتل ولاده، الولد يقتل ابوه وامه، شيء فظيع سبحان الله العظيم. كان زمان او كان من عدة سنوات الموضوع ده بيحصل نادرا او في حالات محدودة، تطلع مثلا من واحد مريض نفسي او يكون عنده مشكلة وضائقة اثرت على قواه العقلية، او واحد متشرد ويتناول مخدرات او بيتناول حاجة غيبة عقله، لكن دلوقتي الناس بيبقى في كامل قواه العقلية وترتكب هذه المجازر. ومش بس في عدوه، لا ده في جاره وأخيه وأخته وأبيه وأمه، بقت شيء طبعا مين يأمن الكلام ده. أنا والله نصيحة بنصح بها إخواني وأخواتي، يا جماعة استخدموا أحاديث النبي عليه السلام لتتجنبوا الجريمة. ما حدش يحكي عن حاجة في نعمة هو فيها، كما قال يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ما حدش يشيل فلوس في مكان ظاهر ولا يضع شنطة في سيارة. أنا شخصيا سيارتي كسرت مرتين ثلاثة بسبب شنطة كانت موجودة فيها، أخرج ألاقي السيارة مكسورة ومسروق اللي جواها. كنت زمان لما بنزل أول حاجة بشوفها في السيارة أشوف الكاوتش نايم ولا أزوده، دلوقتي أول حاجة بنزل أبص على الإزاز الأول أشوفه اتكسر ولا لا، بشوف حد خد حاجة من جوه ولا لا. حصل كذا مرة والله حصل الموضوع ده. فأنا بقول لحضراتكم تجنبوا أنكم تشيلوا حاجة في السيارة قدام حد، أو في تاخد شنطة وتحطها في شنطة السيارة وتقفلها. الكلام ده في ألف عين رصداك وفي ألف واحد بيتتبعك. الناس من كتر جوعها ومن كتر فطرها بقوا ينظروا لبعض وبقوا يتتبعوا بعض وبقوا ينظروا للي في جيبك. والكلام ده يعني الحقيقة وصلنا لمراحل صعبة. ومن أعظم الأحاديث التي توفر الجرائم وتوفر يعني تبعدك عن الجرائم وتعطيك أمن وأمان، أنك لا تغضب ولا تثر غضب من أمامك. النبي عليه السلام لما ذكر الفتن التي فيها التي تكون كقطع الليل المظلم قال: القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والقائم فيها هو الماشي فيها خير من الساعي. إذا غضبت توضأ، وإذا كنت واقف اجلس، وإذا كنت جالس اضجع. حاول توفر المشاكل على قد ما تقدر وتبعد عن الإثارة، لا تسير نفسك ولا تسير غيرك، لأن أحوال الناس تغيرت وأخلاقها تبدلت، ونسأل الله العفو والعافية. في هذه الحلقة التي أحسبها يعني ساخنة بعض الشيء، تعالوا نشوف اللطف بقى في معاملة المخلوقات التي لا تتغير معاملتها مع بعضها البعض. الحقيقة يعني ما أشهد عجبني في مشاهد كثيرة جدا عجباني، وحشتني هذه المشاهد، وأتمنى أن احنا نعود ليها سريعا بعد حلقات علامات الساعة. جمال خلق الله الذي لم يتغير ولم تتبدل أخلاقه ولم تتغير عاداته وطباعه. تعالوا نشوف المشهد اللي جاي. قطة، كان في هناك بط من وضعوا ثلاث بيضات لبطة، والبطة دي ماتت، فأصبح البيض ده لوحده من غير أم، ولكن فقس وطلع البط. ولكن لما خرج لقى مين اللي جنبه، لقى قطة كانت لسه وضعت أطفالها وبترضعهم، فدخلوا رضعوا معاهم، دخلوا كده في الدفة. تعالوا نشوف المشهد قد إيه جميل وقد إيه. البط ده لما كبر شخصيا، الصغير ده لما كبر ظن القطة دي أمه وبقى يتتبعها ويمشي وراها حتى لما أصبح حجمه أكبر من القطة نفسها. تعالوا نشوف المشهد الجميل ده نختم به حلقتنا. لعل الأخلاق نتعلمها ممن لا تتغير أخلاقهم. تعالوا تفضلوا معي. ده حضراتكم المشهد، مزرعة جميلة ولطيفة، فيها مخلوقات طيبة وأليفة زي ما حضراتكم شايفين كده، هو بقر وخراف ونعاج ودجاج. هنا بقى نشأت في وسط هذه المجموعة الأليفة قطة أيضا طيبة وظريفة. شوفوا بقى حضراتكم هنا ماشية بهدوء ولطف. سبحان الله، كل مخلوق له طباعه. هنا القطة هي يعني ده الفلاح، شوفوا ده الفلاح صاحب المزرعة لكن فلاح حديث حبتين. هنا بيتكلم عنها بيقول انها يعني كانت لسه والدة وكان في بط فقس البيض بجوارها، فهنا البط لما شاف القطط الصغيرة بترضع من أمها ذهب هو كمان علشان ياخد نصيبه. البط الصغير دخل على هذه القطة وبيحاول يرضع. طب هو أساسا البط ملوش في الرضاعة، لا فمه ولا إمكانياته تسمح بأنه يرضع، لكنه رضع منها. شيء عجيب جدا، بقى يعمل زي القطط الصغيرة تماما، يشوفهم يروحوا يرضعوا ظن ان الكلام ده هو كمان يعمله، ودخل على القطة وبيحاول يرضع منها. شوفوا حضراتكم هنا هو بيرضع وكمان بيزاحم، يعني كمان اهو شوفوا بيحاول ويبعد القطط عن الام وفي امان وهدوء ولطف. هنا بقى في الصباح بيبدأ البط بيبدأ ينتشر، عايز بقى يجري ويلعب ويتنطط. اهو شوفوا البطة الصغيرة قفزت من العش اللي عملنهم في هذا البرميل، نزلت القطة جابتها، نزلت القطة جابتها ومرة تانية وتالتة وربعة، والمهم ظلت القطة ترعى هذا البط. شوف البط هنا لما كبر بقى يمشي وراها ازاي ويتتبعها كأنها امه بجد، يعني سبحان الله العظيم. التلات بطات الصغيرات شو كبرت قد ايه ولكن بتتتبع القطة كأنها امها وكأنها هي التي وضعتها. وسبحان الله العظيم الحب لا يشترى والود لا ينسى والبر لا يبلى والذنب لا ينسى، والله سبحانه وتعالى من رزقه الرحمة فقد رزقه شيئا كثيرا، رزقه رزقا واسعا. ليه؟ قال النبي عليه السلام الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال النبي عليه السلام إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال النبي عليه السلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أحبتي بالحب التقيت بكم وبشوق أنتظركم في الحلقة القادمة من هذا خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل، في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل. وإلى سهام الخير قد هلت وحب